أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وعلى الثاني: لا معنى لاستصحاب العدم، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن. كان الكلام عليكم السلام وما زال في النقطة الثانية من نقاط تعليق ومناقشة الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده الفاضل النراقي قدس سره. وحاصل هذه النقطة أن الفاضل النراقي في المثالين الأخيرين، أعني سببية الوضوء للطهارة وسببية الملاقات للتنجس، قد خلط بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وبينا مقدارا من ذلك، وأن نتساءل عليكم السلام وأن نتساءل من الفاضل النراقي رحمه الله بأن هذين الموردين في نظركم هل هما من قبيل الشك في المقتضي عليكم السلام أو من قبيل الشك في الرافع؟ فرع ألف. فإن جعلتم الموردين من موارد الشك في المقتضي، فالذي يقبل جريان الاستصحاب إنما هو العدم الأزلي فقط، باعتبار أن القدر المتيقن أن العدم المطلق قد انتقض بالوجود المقيد لا بالوجود المطلق، حتى لا يقبل الاستصحاب. فاستصحاب العدم الأزلي لسببية الوضوء ولسببية الملاقات يجري فحسب، ولا تعارض في البين. أما أنكم ذكرتم بأنه هناك أصل ثالث حاكم على استصحاب العدم ومانع عن جريانه، فنقول أن هذا غير تام، لأن الأصل الحاكم في معتقدكم عبارة عن استصحاب عدم حدوث المانع، أو استصحاب عدم مانعية الموجود. وهذا الأصل لا يجري في هذا الفرض، لأن شكنا حسب الفرض إنما هو في أصل المقتضي لا أن شكنا في الرافع كي نحتاج إلى استصحاب عدم وجود الرافع، أو بتعبير استصحاب عدم رافعية الموجود. فرع باء: وأما إن جعلتم هذين الموردين من قبيل الشك في الرافع فما ذكرتم من وجود أصل ثالث وحاكم على الاستصحاب العدمي وإن كان يجري. هنا هذا الأصل الثالث الذي ذكره الفاضل يجري أصالة عدم الرافعية. فما ذكرتم من وجود أصل ثالث وهو حاكم على الاستصحاب العدمي وإن كان يجري. ليش وإن كان يجري؟ لأنه قبل الشريعة لم يكن المذي رافعا للطهارة ولا الغسلة مرة رافعة للنجاسة، وبعد الشريعة نشك في ذلك استصحاب عدم الرافعية يجري وهو مانع وحاكم على استصحاب العدم، إلا أننا نقول أنه في هذا إلا أننا نقول بأن استصحاب العدم الأزلي لا مورد له أصلا ولا حاجة لنا أصلا في المقام حتى يأتي حديث الحاكم والمحكوم. استحنا هذا الأصل الثالث الذي تقولونه أيها الفاضل سلمنا وأنه يجري، من يجري ماذا يعمل؟ ماذا يصنع؟ راح يصير حاكم عليه من؟ على استصحاب العدم الأزلي. ولكن تعال هنا أنه إحنا نحتاج لاستصحاب العدم الأزلي هنا في هذا الفار، لا حاجة لنا، لا مورد لاستصحاب العدم الأزلي أصلا، بل لا حاجة لنا إلى هذا الاستصحاب في المقام حتى يأتي حديث الحاكم والمحكوم. لماذا؟ وذلك لأنه على هذا الفرض أصل وجود المقتضي محرز. وقد خلنا فرع باء وأنه الشك وين؟ الشك في الرافعي وليس الشك في أصل المقتضي. أصل المقتضي محرز لأنه على هذا الفرض أصل وجود المقتضي محرز عليكم السلام. ونعلم يقينا بانتقاض تلك الحالة السابقة بقول مطلق، فلا شك لنا في بقاء العدم حتى نستصحبه، فإن لا نشك في سببية السبب في هذا الفرض حتى نستصحب العدم عدم السببية، بل أننا نعلم يقينا ببقاء السببية، إنما شكنا في وجود الرافع أو رافعية الموجود، فأي احتياج لنا إلى استصحاب العدم حتى يأتي حديث الحاكم والمحكوم. فالنتيجة لحد الآن أن ما أفاده الفاضل النراقي من جريان استصحابين في المقام وتعارضهما ومن ثم تساقطهما لا يرجع إلى معنى محصل دقيق. قال رحمه الله: وعلى الثاني، بعد ما دخل الشيخ رحمه الله في المناقشة الثانية من خلال قوله: قلت لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي، فرع ألف، هل هو الشك في أصل المقتضي، يعني في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء، وأن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده، هذا اللي جعلناه فرع ألف، أو فرع باء، أو أن الشك في الرافع، بمعنى نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لولا المانع. فبين الشيخ بعد ذلك، فعلى الأول قال لا معنى الاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا، وعلى الثاني يلي هو قررناه فرع باء، وعلى الثاني اللي هو شنو على الثاني؟ أي فرض العلم، أننا نعلم قطعا، نعلم قطعا بتأثير الوضوء، نعلم قطعا بتأثير الوضوء في الطهارة المستمرة، يعني ما عندي شك في أصل المقتضي، عندي شك في ماذا؟ في وجود الرافع أو رافعية الموجود. قال: وعلى الثاني لو كان الشك في الرافع، يعني وعلى الثاني لو جعلتم أيها الفاضل هذين المثالين، هذين الموردين من قبيل الشك في الرافع، لا معنى لاستصحاب العدم، يعني أن استصحاب العدم يتناقض مع العلم، مع يا علم العلم القطعي بتأثير الوضوء في الطهارة المستمرة، منا عندنا علم بتأثير الوضوء في الطهارة المستمرة، ومنا أنا أجي أقول ماذا؟ أستصحب العدم، عدم السببية، عدم التأثير، تناقض. منا أنا عندي علم بسببية الوضوء للطهارة المستمرة، ومنا أجي أستصحب العدم، ولا معنى لذلك. لذا قال لا معنى لاستصحاب العدم، أي أن استصحاب العدم الأزلي لسببية الوضوء يناقض العلم المذكور. ليش لا معنى لاستصحاب العدم؟ ما أحتاج لاستصحاب العدم ولا مورد لاستصحاب العدم حتى يأتي حديث الحاكم والمحكوم. قال: إذ لا شك لنا في المقتضي في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بمن؟ بالمتيقن، وإنما شكنا في وجود الرافع وعدم وجود الرافع، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب بقاء الطهارة، فلا يجري إلا استصحاب الأمر الوجودي. فأين التعارض؟ فأين التعارض؟ إذن مناقشة الشيخ رحمه الله الثانية، وأنه هناك حصل خلط في كلمات الفاضل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، لأن المثالين الأخيرين إن كانا من قبيل الشك في المقتضي فلا يجري إلا استصحاب العدم، أين التعارض؟ وإن كان وإن كان من قبيل الشك في الرافع فلا يجري إلا استصحاب الأمر الوجودي، فأين التعارض؟ وأما ثالثا لا، يقول احنا شكنا مو في المقتضي، يعني في تأثير المؤثر، يعني تأثير مؤثر، وأن الوضوء هو مؤثر، لكن يا ترى هو مؤثر وسبب في تحصيل الطهارة المعنوية مطلقة، يعني حتى بعد خروج المذي لو لا إلى زمان خروج المذي؟ فيقول أنا ما عندي الشك في هذا حتى أخذ بالمتيقن. المتيقن هو شنو؟ أن الوضوء له سببية في الطهارة إلى زمان خروج المذي. يقول ليس شكنا في المقتضي، وإنما شكنا في وجود الرافع وعدم الرافع، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الطهارة. النقطة الثالثة من نقاط مناقشة الشيخ الأعظم لما أفاده الفاضل النراقي، وحاصل ما أفاده قدس سره، سلمنا أن هذين الموردين من قبيل الشك في الرافع كما هو الحق. أما أن الفاضل النراقي جعل أصالة عدم الرافعية، شنو جعلها؟ أصلا حاكما على استصحاب العدم الأزلي. هذا الأصل الثالث الفاضل النراقي جعل شنو؟ أصل حاكم على استصحاب العدم الأزلي. نحن نقول إن فرض الحاكم والمحكوم إنما يتم في مورده، ما لو كان هناك أصل سببي والآخر مسببي حتى يقال بأن السببي حاكم على المسبب، بينما فيما نحن فيه شيء من الشكين ليس مسببا عن الشك الآخر، فلا الشك في الرافعية وعدمها مسبب عن الشك في السببية بعد خروج المذي، ولا الشك في سببية الوضوء بعد خروج المذي وعدمها مسبب عن هذا الشك، بل كلاهما في عرض واحد. كلاهما يعني منه الشك في الرافعية وعدمها، والشك في السببية بعد خروج الرطوبة بعد خروج المذي مثلا، بل كلاهما في عرض واحد وهما متلازمان وكلاهما مسببان عن سبب واحد، ألا وهو أن المكلف لا يدري لا يعلم في أنه بعد خروج المذي هل المجعول في حقه الطهارة أم الحدث؟ ذن الشكين اثنينات مسببان عن منه؟ عن هذا السبب. يا سبب أن المكلف لا يعلم لأنه بعد خروج المدي، هل المجعول في حقه الطهارة أم الحدث؟ علامة استفهام. فإن كان المجعول في حقه الطهارة فإذن لا مورد لاستصحاب عدم السببية، وإن كان المجعول في حقه الحدث فإذن لا مورد لاستصحاب عدم الرافع. وحيث لا أصل يعين أحدهما فيجريان ويتعارضان، نظير الحرارة وضوء النهار متلازمان وكلاهما مسببان عن ماذا؟ مسببان عن سبب واحد ألا وهو طلوع الشمس. ففيما نحن فيه لا يتم أصلا فرض الحاكم والمحكوم حتى تأتي أيها الفاضل رحمك الله وتقول بأن أصالة عدم الرافعية أصل حاكم على استصحاب العدم. هذا مقدار من المناقشة أو المرحلة الأولى من المناقشة نتبعها. قال رحمه الله وأما ثالثا، من رح يجي يستدرك على هذا، وأما ثالثا يعني النقطة الثالثة من مناقشته علما لما أفاده الفاضل. هاي المناقشة يجي الشيخ رحمه الله يسلم شيء ولكن يناقشه، يناقش في ماذا؟ في حديث الحاكم والمحكوم، وأنكم أيها الفاضل جعلتم أصالة عدم الرافعية حاكما على من؟ على استصحاب العدم. هذا فرض الحاكم والمحكوم لا يستقيم، لا يتم فيما نحن فيه. قال وأما ثالثا فلو سلم جريان الاستصحاب، استصحاب العدم، فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ، أي حين تأثير الوضوء في أمر مستمر لا يرتفع إلا برافع، بعبارة موجزة اللي قربناها سلمنا أن هذين المثالين الأخيرين من قبيل الشك في الرافع مو في المقتضي. تأثير نعلم بتأثير الوضوء في أمر مستمر، ما يرتفع هذا الأمر المستمر اللي هو الطهارة إلا برافع، بس إذن الشك وين؟ الشك في حدوث الرافع. سلمنا أن هذين الموردين من قبيل الشك في الرافع كما هو الحق، ولكن من نجي يقول الناقشة؟ الناقشة أن الفاضل النراقي جعل هذا الأصل الثالث اللي هو أصالة عدم الرافعية أصلا حاكم على استصحاب العدم، هذا فرض الحاكم والمحكوم لا يتم فيما نحن فيه. قال لكن ليس استصحاب، أي ليس الأصل الثالث، ليس استصحاب عدم جعل الشيء كالمذي مثلا في مثالنا، ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا شنو؟ حاكما، خبر ليس، ليس هذا الأصل حاكما أيها الفاضل على من؟ على استصحاب العدم الأزلي، على هذا الاستصحاب أعني استصحاب العدمي. لماذا ليس حاكما؟ يقول فرض الحاكم والمحكوم فيما نحن فيه ما مستقيم، ميتم، لأنه ذكرنا مورد الحاكم والمحكوم فيما إذا كان هناك أصل سببي والأصل الآخر شنو؟ مسببي، حتى يقال أن الأصل السببي حاكم على من؟ المسبب، بينما فيما نحن فيه لا، كلاهما مسببان عن سبب واحد، شيء منهما ليس مسببا عن الشك الآخر. قال لأن الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر، بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد، يعني بل كلاهما مسببان عن سبب واحد، ألا وهو أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة، أشار علما هذه الحالة أي بعد خروج المذي في مثالنا، المكلف ما يدري ما يعلم هل المجعول في حقي الطهارة الآن، لو المجعول في حقي شنو الحدث، فإذا كان المجعول في حقي الطهارة فإذا لا مورد الاستصحاب منه عدم السببية، أي عدم سببية الوضوء للطهارة، مو المجعول في حقي الطهارة بعد، وإن كان المجعول في حقي الحدث فإذا لا مورد للجريان استصحاب منه عدم الرافعي. قال وهو أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هل هو الحدث أو الطهارة، فإذا ما أفاده الفاضل النراقي من حاكمية أصالة عدم الرافعية على استصحاب العدم، لا تتم هذه الحاكمية فيما نحن فيه. نعم، ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله نعم يستقيم ذلك، وحاصله أن فرض الحاكم والمحكوم لا يستقيم في خانة الشبهات الحكمية، لا يستقيم في خانة الشبهات الحكمية. نعم يستقيم فرض الحاكم والمحكوم في الشبهات الموضوعية، فمثلا شخص توضأ وتطهر فتيقنا ببقاء الطهارة إلى حدوث البول، وتيقنا بأن المذي ليس ناقضا للطهارة، فإذا لا شك لنا في الحكم، الشك بالحكم ما عندنا، الحكم شنو؟ بقاء الطهارة، عندنا يقين ببقاء الطهارة إلى حدوث البول، وعندنا يقين بأن المذي ليس ناقضا، إذن ما عندي شك في الحكم، فإذن ما عندنا شك في الحكم، إنما نشك في أن البول هل خرج أم لا، علامة استفهام، أو أن الماء الخارج هل هو بول أو رطوبة أخرى، علامة استفهام، فهنا يمكن القول بأنه يمكن جريان الاستصحاب الوجودي، أعني بقاء الطهارة، أية طهارة؟ التي كانت قبل خروج هذا الماء، قبل خروج هذه الرطوبة اللي احنا الآن شاكين بها، يمكن جريان الاستصحاب الوجودي، أعني بقاء الطهارة التي كانت قبل خروج هذا الماء، ويمكن جريان الاستصحاب العدمي، شلون؟ فإنه قبل الوضوء لم تكن طهارة، يوم اللي المكلف ما متوضي أكو طهارة؟ لا ما أكو طهارة، فإنه قبل الوضوء لم تكن طهارة، الآن نشك في الطهارة وعدم الطهارة، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم الطهارة من الأزلي يجري، صار استصحابان لولا، فهذان استصحابان لا مرجح لأحدهما، على الآخر فيتعارضان على مذاق النراق ويتساقطان. إلا أنه هذا جاي يستدرك الشيخ الأعظم، يعني جاي يدافع عن النراقي، إلا أنه هناك أصل حاكم ما زلنا بالاستدراك، جاي يدافع جاي يوجه كلام النراقي، إلا أن هناك أصل ثالث حاكم وهو الأصل عدم حدوث المزيل، أو بتعبير الأصل عدم مزيلية الحادث، الأصل عدم حدوث المزيل أو الأصل عدم مزيلية الحادث، وهذا الأصل حاكم على استصحاب العدم، حاكم على استصحاب العدم. ليش؟ وذلك لأن الشك في بقاء العدم الأزلي، أعني الحدث، مسبب عن الشك في أن هذه الرطوبة مانع أو ليست مانعة. وطالما يجري الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، فلا تصل النوبة لمن؟ إلى استصحاب العدم الأزلي. وعليه فما أفاده الفاضل النراقي قدس سره من فرض الحاكم والمحكوم إنما يتم في خانة الشبهات الموضوعية بالتقرير المتقدم. هو الآن الشيخ الأعظم اجى ويا الفار النراقي بهذا المقدار، أنه يقول هذا فرضك الحاكم المحكوم بالشبهات الحكمية ما تم، ولكن بالشبهات الموضوعية لا يتم. ثم يستدرك قدس سره على هذا الاستدراك بقوله إلا أن الاستصحاب. نقرأ الآن هذا الاستدراك الأول. قال نعم، لحد الآن سوى، قال يا هذا فرض الحاكم والمحكومية لانتفارض هذا ميتم فيما نحن فيه، اجى استدرك قال نعم بلي في الشبهات الحكمية ميتم فرض منه، ما يستقيم فرض الحاكم والمحكوم، لكن قال نعم يستقيم ذلك، ذلك عمنه فرض الحاكم والمحكوم وين يستقيم؟ في الشبهات الموضوعية. قال فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، أعني وجود المزيل وعدم وجود المزيل، أو عبروا بتعبير آخر مزيلية الحادث، مزيلية الموجود أو عدم مزيلية الموجود، أعني وجود المزيل وعدمه، لأن الشك ليش هنا يتم يستقيم؟ قال لأن الشك في كون المكلف حال الشك، يعني شنو يا شك؟ حال الشك المذكور، الشك في الموضوع الخارجي، أعني وجود المزيل وعدم وجود المزيل، إذن هو إحنا الشك بالحكم قلنا ما عدنا، عندنا علم ببقاء الطهارة إلى حدوث البول، بس ما ندري هاي الطهارة اللي طالعة اللي هذه الرطوبة اللي خرجت، يا ترى هذه بول أو رطوبة أخرى. زين، قال لأن الشك في كون المكلف حال الشك المذكور مجعولا، المكلف شك مجعولا في حقه يا ترى الطهارة أو الحدث، هذا الشك مسبب عن الشك، مسبب خبر لأن مسبب عن الشك في تحقق الرافع والمزيل وعدم تحقق المزيل. زين، وين السبب؟ الشك في المزيل مو هذا السبب، زين الأصل وين يجري؟ في السببي لو في المسبب؟ في السبب. إذا جينا الأصل في السبب بعد المسبب شنو؟ ينهار. إذن الاستصحاب العدمي ماذا؟ ينهار. فيكون هذا الأصل الثالث حاكم عليه من؟ على الاستصحاب العدمي. فما أفدته أيها الفاضل النراقي يتم من فرض الحاكم والمحكومية، يتم فقط وين؟ يستقيم في فرض الشبهات الموضوعية. إلا أن هذا إلا أن الاستصحاب ثم استدرك الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الاستدراك، استدراك على الاستدراك بقوله إلا أن الاستصحاب. وحاصلهم أن ما أفاده النراقي، يبدو عنده مشكلة ويا النراقي، أن ما أفاده النراقي قدس سره من جريان الأصلين وتعارضهما وتساقطهما ووجود أصل حاكم ثالث، أن ما أفاده النراقي لا يستقيم ولا يتم حتى في فرض الشبهات الموضوعية. يعني حتى في هذا الفرض اللي يقول الآن استدركناه، حتى في فرض الشبهات الموضوعية ميتم. لماذا شيخنا الأعظم؟ والآن قررت في الشبهات الموضوعية يتم، يستقيم فرض الحاكم والمحكوم اللي أفاده الفاضل النراقي، يقول لا حتى في الشبهات الموضوعية لا يستقيم ما أفاده الفاضل النراقي. وذلك لأن المكلف بعد خروج هذه الرطوبة المشكوكة، مو شبهة موضوعية، طلعت رطوبة ما يدري أنها يا ترى هذه بول لو رطوبة أخرى، لأن المكلف بعد خروج هذه الرطوبة المشكوكة يحصل لديه علم إجمالا، يحصل لديه علم إجمالا بأن المجعول في حقه إما الطهارة أو الحدث. يقول ما دام هاي الرطوبة طلعت وأنا شاك فيها، يا ترى هذه بول بمعناتها حدث، رطوبة أخرى مذي وذي وأمثال ذلك معناتها طهارة، إذا يصير عنده علم إجمالي لو ما يصير عنده علم إجمالي؟ علم إجمالي بمن؟ بأنه في الواقع الباري جعل في حقي يا ترى الطهارة إن كانت الرطوبة شنو؟ رطوبة أخرى غير البول. لو الحدث إن كانت في علم الله هذه الرطوبة شنو؟ بولا. إذن يحصل لديه علم إجمال وما يحصل؟ يحصل لديه علم إجمالا بأن المجعول في حقه إما الطهارة أو الحدث فارزة، ومع وجود العلم الإجمالي. هنا مبنيان، هنا مبنيان، فرع ألف أو رقم واحد، على مبنى المشهور تجري الأصول العملية، تجري الأصول العملية. يعني هاي الأصول اللي قررناها كلها تجري، الأصل بقاء الطهارة اللي قبل خروج هاي الرطوبة، الأصل عدم الطهارة من الأزل، الأصل عدم وجود المزيل. هاي الأصول العملية، الأصول العملية تجري، ولكن ببركة العلم الإجمالي يحصل تعارض بالعرض، يحصل تعارض بالعرض، ومن ثم التساقط، ومن ثم التساقط، فتتساقط الأصول. فما أفاده قدس سره لا يتم، لأنه بعد الأصول كلها تتساقط. يعني بما فيها منه الأصل الحاكم الأصل الثالث، بل على مبنى المشهور تجري الأصول العملية، بس ببركة العلم الإجمالي شنو يصير في التعارض بالعرض بينهن، ومن ثم التساقط، فتتساقط الأصول كلها، فما أفاده الفاضل لا يتم. رقم اثنين، وأما على مبنى الشيخ الأعظم وكثير من المتأخرين أنه بمجرد مجيء حديث العلم الإجمالي في البين لا يجري الأصلان أصلا حتى تصل النوبة إلى التعارض والتساقط، فالأصلان الوجود والعدم من مجرد أن يستشم رائحة العلم الإجمالي لا يجرياني، فضلا عن منه، فضلا عن وصول النوبة المن، وصول النوبة إلى التعارض بينهما والتساقط. ليش على مبنى الشيخ الأعظم هكذا أصل الأصل ما يجرياني؟ وذلك لأن موضوع الأصول العملية ماذا؟ لأن موضوع الأصول العملية الشك وعدم العلم فارزة. وأما مع وجود العلم كان تفصيليا أم كان إجماليا ما يفرق، وأما مع وجود العلم كان تفصيليا أم كان إجماليا لا موضوع للأصل العملي، لا موضوع للأصل العملي حتى يجري. فالنتيجة في نهاية المطاف، يختم بعد الشيخ رحمه الله، فالنتيجة في نهاية المطاف أن ما أفاده الفاضل التوني لا يمكننا إبداء المساعدة عليه بأي وجه من الوجوه. إيش قد ما يقول دي نوجهه؟ لا، هم يبتلى بإشكالين. وجهنا أنه قلنا يا بالحكمية ما يصير، بالموضوعية لا، شو بالموضوعية هم ما يصير، علم إجمالي يحصل للمكلف مع وجود العلم الإجمالي، لو الأصول العملية تجري بس بعدين شنو كنت تساقط على مبنى المشهور، لو على مبنانا أصلا ما يجري الأصل العملي فضلا عن وجود تعارض، وجود أصلا وتعارض والتساقط، فما أفاده الفاضل النراقي لا يتم ولا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي للمكلف بمن علم إجمالي بجعل أحد الأمرين لو الطهارة لو الحدث في حقه واقعان، يقول مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حق المكلف هذا الاستصحاب يقول أصلا غير جار. هو يبين على مذاق رحمه الله أنه يقول غير جار، لأن عرفنا على مبنى المشهور تجري الأصول، هذه الاستصحابات كلها تجري بس شنو تتعارض بالعرض وتتساقط، بس على مبنى لا أصلا لا تجري. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، قال: الأمر الثالث أن المتيقن السابق، يعني هو أكو فتأمل بحسب الظاهر، يعني يشير إلى يعني التأمل ودقة المطلب والتأمل في المطلب. بل التنبيه الثالث أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل. التنبيه الثالث حاصله أن المتيقن السابق أو المستصحب، يعني قلنا المتيقن السابق أو المستصحب تارة يكون أمرا من الأمور الشرعية وأخرى أمرا من الأمور العقلية. أما بالنسبة للأمور الشرعية فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها، سواء في الموضوعات الشرعية أم في الأحكام الشرعية؟ إنما الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، هل يجري الاستصحاب فيها أو لا؟ نفرض أننا نتيقن بأن التصرف في ملك الغير بدون رضاه قبيح عقلا، وهذا ما يستقل العقل به بالقبح. وأما الآن نفرض، وأما الآن شككنا في بقاء هذا الحكم العقلي، فهل يتسنى لنا استصحاب الحكم العقلي؟ فهل يتسنى لنا استصحاب القبح العقلي أم لا؟ الكلام في ذلك. نقرأ مقدارا، المقدار الأول. قال: أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل، كحرمة الظلم كما تعلمون من مستقلات العقلية، وقبح التكليف بما لا يطاق، ونحوهما من المحسنات والمقبحات أو المقبحات العقلية، فلا، قال: فلا يجوز استصحابه. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو إبقاء ما كان، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا علما للعقل اللي هو الحاكم به، موضوعا مبين، موضوع تفصيل. يعني لذلك يقول الحكم العقلي لا يتطرق إليه الشك. فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني، حكم به حكما قطعيا كما حكم أولا. وإن أدرك العقل ارتفاع الموضوع، شاف أن الموضوع لا مرتفع، زين هناك شنو؟ قاطع بعد ارتفاع ذلك الحكم، بعد ما يحكم يعني مرة يقطع العقل، يقول بأنه هنا التصرف بدون إذن الغير، يقطع بيمن بالقبحي، ومرة ماذا؟ يعلم بارتفاع الموضوع وأنه هنا التصرف مع رضا الغير، مع رضا صاحبه، لا هنا بعد ما يحكم بالقبحي ارتفع بعد ذلك الحكم، أي الحكم بالقبحي. ولو ثبت مثله بدليل، هذا إن شاء الله تفصيل ذلك يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.